الله الرحمن الرحيم.
وقل رب زدني علما.
العلم.
لم يزل العلم أيها المؤمنون إرثا جليلا تتعاقب عليه الأماثل جيلا فجيلا.
العلم.
ليس لطلاب المعالي هم سوى ولا رغبة لهم في مطلوب عدا.
بالعلم
تنال سعادة الدارين وطيب العيشين، هو شرف الوجود ونور الأغوال والنجود،
حلية الأكابر
ونزهة النواظر.
من مال إليه
نعم، ومن جال به غنم، ومن انقاد له سلم.
لو كان سلعة تباع
لبذلت فيه الأموال العظام،
أو صعد في السماء
لسمت إليه نفوس الكرام.
هو من المتاجر أربحها
وفي المفاخر أشرفها.
زدني علما.
أكرم المآثر مآثره وأحمد الموارد موارده.
السعيد
من حض نفسه علي وحتى ركاب روحه إلي.
والشقي
من زهد فيه أو زهد وأبعد عنه أو بعد.
العلم مما يملأ النفس سرورا
ويشرح الصدر ويمده نورا. إقبال الخلق على مقاعد التعليم، والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان. وإن من الإحسان إلى هذه الجموع الصاعدة إرشادها إلى سر حيازة العلم، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم. والمراد هنا التبصرة والتذكير، وقليل يبقى فينفع خير من كثير يلقى فيرفع.
العلم.
وإن مما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك، فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا.
زدني علما.
فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم. طعام الكبار سم الصغار.
الزيادة في العلم.
فخذ من هذه المعاقل بالنصيب الأكبر، تنل الحظ الأوفر. ومثل العلم في القلب كنور المسمار، إن صفى زجاجه شعت أنواره.
زدني علما.
فقد كان ابن تيمية الجد رحمه الله إذا دخل الخلاء لقضاء الحاجة قال لبعض من حوله: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوته.
زدني علما.
والشوكاني رحمه الله تبلغ دروسه في اليوم والليلة 13 درسا.
زدني علما.
وأرضى محمود الألوس فقد كان يدرس في اليوم 24 درسا، ولما اشتغل بالتفسير والإفتاء نقصت إلى 13 درسا.
العلم.
قال الحسن البصري: العلم في الصغر كالنقش في الحجر.
مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
زدني علما.
زدني علما
للشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، علما بأن هذه المحاضرة هي المحاضرة الأولى من محاضراته المسجلة.
الحمد لله ما عظمه معظم وسار إليه راغب متعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نبرأ بها من شرك الإشراك، فتوجب لنا النجاة من نار الهلاك. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ رسالته وأداها وأسلم أمانته وأبداها. انتصبت بدعوته أظهر الحجج واندفعت ببيناته الشبهات واللجج، فورثنا المحجة البيضاء والسنة الغراء لا يتيه فيها ملتمس ولا يرد عنها مقتبس. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم. أما بعد، فلم يزل العلم أيها المؤمنون إرثا جليلا تتعاقب عليه الأماثل جيلا فجيلا. ليس لطلاب المعالي هم سوى ولا رغبة لهم في مطلوب عدا. كيف لا، وبه تنال سعادة الدارين وطيب العيشين، هو شرف الوجود ونور الأغوال والنجود، حلية الأكابر ونزهة النواظر. من مال إليه نعم، ومن جال به غنم، ومن انقاد له سلم. لو كان سلعة تباع لبذلت فيه الأموال العظام، أو صعد في السماء لسمت إليه نفوس الكرام. هو من المتاجر أربحها وفي المفاخر أشرفها. أكرم المآثر مآثرها مآثره، وأحمد الموارد موارده. فالسعيد من حض نفسه علي وحث ركاب روحه إلي، والشقي من زهد فيه أو زهد وأبعد عنه أو بعد. أنفه بأريج العلم مزكوم، وختم القفا هذا عبد محروم. والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويمنعه المخذول من حرمانه. لا تسقنا اللهم بالحرمان. وإن مما يملأ النفس سرورا ويشرح الصدر ويمده نورا إقبال الخلق على مقاعد التعليم، وتلمسهم صراطه المستقيم، وأدل دليل وأصدقه تكاثر الدروس العلمية وتوالي الدورات التعليمية، حلاوة في قلوب المؤمنين وشجا في حلوق الكفرة والمنافقين. فالدروس معقودة والركب معكوفة والفوائد شارقة والنفوس تائقة، الأشياخ ينثلون درر العلم والتلامذة ينظمون عقده. وإن من الإحسان إلى هذه الجموع الصاعدة والأجيال الواعدة إرشادها إلى سر حيازة العلم الذي يظفرها بمأمولها ويبلغها مأمنها، رحمة بهم من الضياع في صحراء الآراء وظلماء الأهواء. وإعمالا لهذا الأصل جاء الحديث الليلة أيها المؤمنون عن تعظيم العلم، فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله. فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه، حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. فمن عظم العلم لاحت أنواره علي، ووفدت رسل فنونه إلي، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله لمح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم. وأعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه. والمراد بمعاقد تعظيم العلم الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع. فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه، يداك أوكتا وفوك نفخ، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم. وسنأتي بالقول بإذن الله على 20 معقدا يعظم بها العلم من غير بسط بمباحثها، فإن المقام لا يحتمل، والإتيان على غاية كل معقد يحتاج إلى زمن مديد. والمراد هنا التبصرة والتذكير، وقليل يبقى فينفع خير من كثير يلقى فيرفع. فخذ من هذه المعاقد بالنصيب الأكبر، تنل الحظ الأوفر من رياض الفنون وحدائق العلوم. وإياك والإخلاد إلى مقالة قوم حجبت قلوبهم وضعفت نفوسهم، فزعموا أن هذه الأحوال غلو وتنطع وتشدد غير مقنع، فقد ضرب بينهم وبينها بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فليس مع هؤلاء على دعواهم من أدلة الشرع ما يصدقها، ولا من شواهد الأقدار ما يوثقها، وإنما هي عذر البليد وحجة العاجز. وأين الغلو والتنطع من شيء الوحي شاهده والرعيل الأول سالكه؟ فكل معقد ثابت بآية محكمة أو سنة مصدقة أو آثار عن خير القرون الماضية. وإذا وثقت بصدقها وعقلت خبرها وخبرها، فلا تقعد همتك بخطبة الكسل والتواني تتسلل إليها وهي تجلجل. هذه أحوال من مضى من سلف الأمة وخير الورى، فأين الثرى من الثريا؟ بل من سمت نفسه إلى مقاماتهم أدركها، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. فأشهد قلبك هذه المعاقد، وتدبر منقولها ومعقولها، واستنبط منطوقها ومفهومها، فالمباني خزائن المعاني. فالمعقد الأول من معاقد تعظيم العلم تطهير وعائه وهو القلب، فإن لكل مطلوب وعاء وإن وعاء العلم القلب، ووسخ الوعاء يعكره ويغير ما فيه، وبحسب طهارة القلب يدخله العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم. ومثل العلم في القلب كنور المصباح، إن صفى زجاجه شعت أنواره، وإن لطخته الأوساخ كسفت أنواره. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه وليطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وطهارة القلب أيها المؤمنون ترجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. ولما لطهارة القلب من شأن عظيم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أمر، في قوله تعالى في سورة المدثر:
وثيابك فطهر،
في قول من يفسر الثياب بالباطن، وهو قول حسن له مأخذ صحيح. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك، فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. قال مسلم بن الحجاج: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل. وإذا تصفحت أحوال طائفة من طلاب العلم في هذا المعقد رأيت خللا بينا، فأين تعظيم العلم من امرئ تروح الشهوات والشبهات في قلبه وتغدو، تدعوه صورة محرمة وتستهويه مقالة مجرمة، حشوه المنكرات والتلذذ بالمحرمات، فيه غل وفساد وحسد وعناد ونفاق وشقاق. أنى لهؤلاء وللعلم ما هم منه ولا هو إليهم. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. أما المعقد الثاني فإخلاص النية فيه، فإن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها، كما قال تعالى:
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة.
وقال البخاري في الجامع المسند الصحيح ومسلم في المسند الصحيح، واللفظ للبخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي رحمه الله: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل، وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم، وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه. والإخلاص في العلم أيها المؤمنون يقوم على أربعة أصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم. الأول: أن يقصد بالتعلم رفع الجهل عن نفسه بتعريفها بما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. والثاني: رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. والثالث: إحياء العلم وحفظه من الضياع. والأصل الرابع: العمل بالعلم، فالعلم شجرة والعمل ثمرة، وإنما يراد العلم للعمل. ولقد كان السلف رحمهم الله يخافون أفوات الإخلاص في طلبهم للعلم، فيتورعون عن ادعائه لا أنهم لم يحققوه في نفس الأمر. فهشام الدستوائي رحمه الله يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. وسئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها، ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. بل قال سليمان الهاشمي: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. المعقد الثالث: جمع همة النفس عليه. فإن شعث النفس إذا جمع على العلم اجتم واجتمع، وإذا شغل به وبغيره ازداد تفرقا وشتاتا. وإنما تجمع الهمة على المطلوب بتطلب ثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. وثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، فإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم بن الحجاج قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. فمن أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه، لأنه ينفعه. بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم، وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه، فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله. قال الجنيد رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة، فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة ورضفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. ومن تعلقت همته بمطعم أو ملبس أو مأكل أو مشرب لم يشم رائحة العلم. واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، فاحرص لتبلغ فيه حظا وافرا، واهجر له طيب المنام وغلسي. وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين. فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. وقرأ الخطيب البغدادي رحمه الله صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس، اثنان منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر. قال الذهبي في تاريخ الإسلام: وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه. ورحم الله أبا عبد الله، كيف لو رأى همم أهل الزمان ماذا يقول. وكان أبو محمد بن التبان أول ابتدائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة ويتظاهر بالنوم، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. وقد رأيت في بعض المجموعات الخطية في مكتبة نجدية خاصة مما ينسب لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد قوله رحمه الله شعرا: شمر إلى طلب العلوم ذيولا، وانهض لذلك بكرة وأصيلا، وسل السؤال وكن هديت مباحثا، فالعيب عندي أن تكون جهولا. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، ولا تكن شاب البدن شايب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب. كان أبو الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة، وهو في الثمانين ينشد ويقول: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. المعقد الرابع: صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة، فإن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منهما تتحقق به الخدمة، أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به. فإلى القرآن والسنة يرجع العلم كله، وبها أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى:
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم.
وهل أوحي إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن والسنة؟ ومن جعل علمه القرآن والسنة كان متبعا غير مبتدع، ونال من العلم أوفره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال مسروق رحمه الله: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. وينسب لابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. وما أحسن قول عياض اليحصبي في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي. وأعلى الهمم في طلب العلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمات الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. المعقد الخامس: سلوك الجادة الموصلة إليه. لكل مطلوب أيها المؤمنون طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنه لم يظفر بمطلوبه. وإن للعلم طريقا، من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. يقول الزرنوجي رحمه الله في كتابه تعليم المتعلم: وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع ماتع محمد بن محمد مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنا بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم، لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح، أي المعتمد عند أهل الفن، فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور في فن ويترك مشهوره، كمن يحفظ ألفية الآثاري في النحو ويترك ألفية ابن مالك. أما الأمر الثاني فأخذه على مفيد الناصح، فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين، وأولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وإسناده قوي، والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيين اثنين، أحدهما صلاحيته للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات. أما المعقد السادس فرعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالأهم. إن الصورة المستحسنة يزيد حسنها أيها المؤمنون بتمتيع البصر بجميع أجزائها، ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها. والعلم هكذا، من رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره جمع العلوم ممدوح، من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلع على الأسرار. يقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. انتهى كلامه. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين، أحدهما تقديم الأهم فالأهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله. سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن طلب العلم فقال حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. قال أبو عبيدة رحمه الله من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم، وقدم الأهم إن العلم جم والعمر طيف زار أو ضيف ألم. والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أو أكثر. أما بلوغ الغاية في كل فن والتحقق بملكته فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة، ثم ينظر المتعلم فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها. والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة. ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم وإن ترد تحصيل فن تممه وعن سواه قبل الانتهاء مه، وفي ترادف العلوم المنعجا إن توأمان استبقى لن يخرجا، ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع وكانت حاله استثناء من العموم. ومن نواقض هذا المعقد المشاهدة الإحجام عن تنوع العلوم والاستخفاف ببعض المعارف والاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب. ومالك يقول شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. المعقد الثامن لزوم التأني في طلبه وترك العجلة، فإن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة إذ القلب يضعف عن ذلك، فإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله، كما قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أي القرآن، وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فما الظن بغيره من العلوم. وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل، كما قال تعالى
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. قال شعبة بن الحجاج اختلفت إلى عمرو بن دينار 500 مرة وما سمعت منه إلا 100 حديث في كل 5 مجالس حديث. وقال حماد بن أبي سليمان لتلميذ له تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا. ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي قوله طعام الكبار سم الصغار، وصدق، فإن الرضيع إذا تناول طعام الكبار مهما لذ وطاب أهلكه وأعطبه. ومثله من يتناول المسائل الكبار من المطولات ويوقف نفسه مع ضعف الآلة على خلاف العلماء وتعدد مذاهبهم في المنقول والمعقول. المعقد التاسع الصبر في العلم تحملا وأداء، إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر. وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليها، ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية هي مجالس الفقه ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم فبه يخرج من معرة الجهل. قال الأصمعي من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا، وبه تدرك لذة العلم. قال بعض السلف من لم يحتمل ألم التعليم لم يذق لذة العلم، ولا بد دون الشهد من سم لسعتي. وكان يقال من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. وصبر العلم نوعان، أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، لكل إلى شاوي العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد. قال أبو يعلى الموصلي المحدث إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. المعقد العاشر ملازمة آداب العلم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجيب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. انتهى كلامه. والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب، وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم، لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. سأل رجل البقاعي أن يقرأ عليه، فأذن له البقاعي، فجلس الرجل متربعا، فامتنع البقاعي من إقرائه، وقال له: أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه. ومن هنا كان السلف رحمهم الله يهتمون بتعلم الأدب كما يهتمون بتعلم العلم. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب، نحن، وتذكر أن صدق هذا الضمير علينا أعظم ممن تقدمنا، نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة، يعني ربيعة بن عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه، اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب، فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخه، بل يمد إليه رجليه ويرفع صوته عنده، ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوال أو غيره. فأي أدب عند هؤلاء ينالون به العلم؟ أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث، فرأى منهم شيئا كأنه كرهه، فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فما يقول الليل لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟ المعقد السابع: المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب. فإن العمر زهرة، إما أن تصير بسلوك المعالي ثمرة، وإما أن تذبل. وإن مما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم وترك الكسل والعجز واغتنام سن الصبا والشباب امتثالا للأمر باستباق الخيرات، كما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم. قال أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. انتهى كلامه. فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر. فمن اغتنم شبابه نال إربه وحمد عند مشيبه سراه. اغتنم سن الشباب يا فتى، عند المشيب يحمد القوم السراه. وأضر شيء على الشباب التسويف والتأميل، فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني، ويشتغل بأحلام اليقظة، ويحدث نفسه أن الأيام المستقبلة ستفرغ له من الشواغل وتصفو من المكدرات والعوائق. والحال المنظورة أن من كبرت سنه كثرت شواغله وعظمت قواطعه مع ضعف الجسم ووهن القوى، ولن تدرك الغايات العظمى بالتلهف والترجي والتمني. ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني، ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا كما ذكره البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه. وإنما يعسر التعلم في الكبر كما بيّنه الماوردي في أدب الدنيا والدين لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق، فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم. وقد وقع هذا لجماعة من النبلاء طلبوا العلم كبارا فأدركوا منه قدرا عظيما، منهم القفال الشافعي رحمه الله. المعقد الحادي عشر: صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها. فمن لم يصن العلم لم يصنه العلم كما قال الشافعي. ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة، فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهب بن منبه رحمه الله: لا يكون البطال من الحكماء، لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. وجماع المروءة كما قاله ابن تيمية الجد في المحرر وتبعه حفيده في بعض فتاويه، قال: استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فأين المروءة فيه؟ فقال: في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. انتهى كلامه. ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تفسد النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها كحلق لحيته، فقد عده في خوارم المروءة ابن حجر الهيتمي من الشافعية وابن عابدين من الحنفية، أو كثرة الالتفات في الطريق، وعده من خوارمها ابن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي من المتقدمين، أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية، وعده من الخوارم جماعة منهم أبو بكر الطرطوشي من المالكية وأبو محمد بن قدامة وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة، أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين، وعده من خوارم المروءة جماعة منهم أبو حامد الغزالي وأبو بكر بن الطيب من الشافعية والقاضي عياض اليحصبي من المالكية، أو مصارعة الأحداث والصغار، وعده من الخوارم ابن الهمام وابن نجيم من الحنفية. ومن أخل بمروته وهو ينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام، ولا ينال من شرف العلم إلا الحطام. المعقد الثاني عشر: انتخاب الصحبة الصالحة له. فالإنسان مدني بالطبع، واتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود. ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل في خليله أثرا. قال أبو داود والترمذي، والسياق لأبي داود: حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يقول الراغب الأصفهاني: ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه. لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد، عدو البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد، والجليد هو الجاد الحازم. وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة، كما ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر ابن حسين في رسائل الإصلاح، فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. يقول أبو الفتح البستي: إذا ما اصطنعت امرئا فليكن شريف النجال زكي الحسب، فنذل الرجال كنذل النبات، فلا للثمال ولا للحطب. ويقول ابن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم، يقول: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. انتهى كلامه. وكأن هذا عين قول سفيان بن عيينة: إني لأحرم جلسائي الحديث الغريب، يعني الحديث الذي يستفاد لعلوه أو لمحل معناه، إني لأحرم جلسائي الحديث الغريب لموضع رجل واحد ثقيل. فقد يحرم المتعلم العلم لأجل صاحبه، فاحذر هذا الصنف، وإن تزيى بزي العلم فإنه يفسدك من حيث لا تشعر. المعقد الثالث عشر: بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه. التلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ الله، ومذاكرة به وسؤال عنه تحقق في قلب طالبه تعظيمه لكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة بالنفس، والمذاكرة جلوس إلى القرين، والسؤال إقبال على العالم. فبالحفظ يقرر العلم في القلب، فينبغي أن يكون جل همة الطالب مصروفا إلى الحفظ والإعادة، كما يقوله ابن الجوزي في صيد خاطره: ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. قال عبيد الله بن الحسن: وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولكته بلساني. وسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والمتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ، ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه. وإذا قدر على ما كان يصنع من الفرات فليأخذ به، فقد كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل. ومن عقل هذا المعنى لم يزل من الحفظ في ازدياد. وابن مالك صاحب الألفية النحوية حفظ في يوم موته 5 شواهد. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها. والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران. وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ورواه مسلم من حديث مالك به نحوه. قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد عند هذا الحديث: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم؟ انتهى كلامه. وكان الزهري رحمه الله يقول: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. وبالسؤال عن العلم تفتح خزائنه. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة، وحسن المسألة نصف العلم. والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال. وقلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه. فهذا سفيان الثوري لما قدم رحمه الله عسقلان مكث 3 لا يسأله إنسان عن شيء، فقال لرواد بن الجراح أحد أصحابه: اكتر لي، أي اطلب لي من ينقلني بالأجرة، اكتر لي أخرج من هذا البلد، هذا بلد يموت فيه العلم. فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه، لا سؤال متعنت ممتحن. وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته. فالحفظ غرس العلم، والمذاكرة سقيه، والسؤال عنه تنميته. المعقد الرابع عشر: إكرام أهل العلم وتوقيرهم. إن فضل العلماء عظيم، ومنصبهم منصب جليل، لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. وهذه الأبوة المذكورة في هذه القراءة ليست أبوة النسب إجماعا، وإنما هي الأبوة الدينية الروحية. فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. قال شعبة بن الحجاج: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبدا. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي، فقال رحمه الله: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبدا. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك، انتهى كلامه. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. قال أحمد: حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن الخير الزيادي عن أبي قبيل المعافري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أمسك ابن عباس رضي الله عنه يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس: إنا هكذا نصنع بالعلماء. ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم. والبصير بالأحوال السلفية يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه كانوا كأنما على رؤوسهم الطير لا يتحركون. وقال محمد بن سيرين: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. وقال يحيى الموصلي: رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، وإذا رفع أحد صوته صاحبه. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلواء بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وأنه ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا عنف وتشهير، والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل. فما مات هشيم بن بشير الواسطي المحدث الثقة رحمه الله إلا بهذا، فقد ازدحم أصحاب الحديث عليه فطرحوه عن حماله فكان سبب موته رحمه الله. المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله. فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته وجهابذة أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق، خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسع كما وسعهم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فقوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء، يستمدونها من حماس الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين، وقوم يعيضونها على العلماء لكنهم لا يرضون بقالهم ولا يرتضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم، فلما لم يجدوه مالوا عنهم. والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم وطرح قوله لقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا افترقت أقوالهم أخذ بقول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول، وواجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم. ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون كما بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن يوم تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار، والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. المعقد السادس عشر توقير مجالس العلم وإزلال أوعيته. فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء، قال سهل بن عبد الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم، فاعرفوا لهم ذلك. وقال مالك بن أنس: إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. وقد كان مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وشرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث. وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم فيه أحد، وكان وكيع بن الجراح في مجلسه كأنهم في صلاة. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، فيجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، ولا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، ولا يكثر التنحنح ولا الحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب، فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه ولا يجعله بوقا، وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية. رمى إسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يده فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار ولا يتكئ عليه أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه. المعقد السابع عشر: الذب عن العلم والذود عن حياضه، فإن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح، وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض كما قال الإمام أحمد، لكن من يرشح لذلك هم العلماء للدهماء مع لزوم الأدب وترك الجور والظلم. ومنها هجر المبتدع المجمع عليه كما ذكره أبو يعلى الفراء، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس كما في الرواية عنه لدى المحدثين. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد مقررا أصلا كبيرا تعظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهلية والفتن، قال رحمه الله: فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. انتهى كلامه. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب، فكان عبد الرحمن بن مهدي إن تحدث أحد في مجلسه أو برئ قلم صاح ولبس نعليه ودخل، وكان وكيع إذا أنكر من أمر جلسائه شيئا انتعل ودخل. وشوهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم من مرة رؤي منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ بنعليه وانصرف. وحضر شاب مجلس سفيان الثوري فجعل يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم، فغضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. وكان رحمه الله يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، فإنه قليل الحياة. وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما فعل سفيان، وكما كان يفعله شعبة رحمه الله مع عفان بن مسلم في درسه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب كما قال الأعمش. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ منهم العلامة بن باز، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده. المعقد الثامن عشر: التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاد الفتنة وإشاعة السوء، ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه كما مر معك في زجر المتعلم. فلا بد من التحفظ في مسألة العالم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل 4 أصول: أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. فمن الناس من يسأل وله في سؤاله قصد باطن يريد التوصل به إلى مقصود الله، فإذا غفل عنه المفتي وأفتاه بما يريد فرح به وأشاعه، وإذا تنبه إلى قصده حال بينه وبينه وزجره عن غيه. قال القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام: سئلت مرة عن عقد النكاح بالقاهرة هل يجوز أم لا؟ فارتبت وقلت له: أي السائل، ما أفتيك حتى تبين لي ما المقصود بهذا الكلام، فإن كل أحد يعلم أن عقد النكاح بالقاهرة جائز، فلم أزل به حتى قال: إن أردنا أن نعقده خارج القاهرة فمنعنا لأنه استحلال، يعني نكاح تحليل، وهو نوع من الأنكحة المحرمة. فجئنا للقاهرة فقلت له: لا يجوز لا بالقاهرة ولا بغيرها. ووقع مثل هذا لأبي العباس بن تيمية الحفيد في فتوى تتعلق بأهل الذمة، ذكرها تلميذه البار ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين، ردت عليه غير مرة في وجه غير الوجه السابق لها، فكان يقول: لا يجوز، حتى قال في آخر مرة: هي المسألة المعينة وإن خرجت في عدة قوالب. أما الأصل الثاني فالتفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه، إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى عين المسألة. سأل رجل أحمد بن حنبل عن يأجوج ومأجوج، أمسلمون هم؟ فقال له: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا. ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. أما الأصل الثالث فالانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة على سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه، ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا لسيارته، بل يتحين طيب نفسه. قال قتادة رحمه الله: سألت أبا الطفيل مسألة فقال: إن لكل مقام مقالا. وسأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي فقال: ليس هذا من توقير العلم. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي. أما الأصل الرابع فتيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام. قال جعفر بن أبي عثمان: كنا عند يحيى بن معين فجاءه رجل مستعجل فقال: يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به. فقال يحيى: أذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلب التحفظ وإسفاف الأدب، فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا، يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع، لا يتخيرون وقت الإيراد المناسب ولا يتلطفون في عرض مقارب، فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن، وويل لهم مما يصنعون. وما أحوج هؤلاء إلى مقالة زيد بن أسلم رحمه الله لما سأله رجل عن شيء فخلط عليه، فقال زيد: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل. وكم هم المحتاجون إلى مثل مقالة زيد بن أسلم رحمه الله. المعقد التاسع عشر: شغف القلب بالعلم وغلبته عليه. فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: ومن لم يغلب لذة إدراكه وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. انتهى كلامه. وإنما تحظى بلذة العلم بثلاثة أمور ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه السالف: أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. ومن سبر هذه اللذة في أحوال السابقين من علماء الأمة رأى عجبا، فلسان أحدهم ما لذتي إلا رواية مسند، قد قيدت بفصاحة الألفاظ، ومجالس فيها تحل سكينة ومذاكرات معاشر الحفاظ. إن لذة العلم أيها المؤمنون فوق لذة السلطان والحكم، التي تتطلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل لأجلها أموال وفيرة، وتسفك دماء غزيرة. بات أبو جعفر النسفي مهموما من ضيق البال وسوء الحال وكثرة العيال، فوقع في خطره فرع من فروع مذهبه، وكان رحمه الله حنفيا، فأعجب به، فقام يرقص في داره ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب، حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا، ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب. ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور، الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب، هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال وهو مستوي على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة، أن أقعد على مصطبة، يعني مكانا مرتفعا، أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم، فيقول المستمني وهو الذي يستجيش حديث المحدث ويبلغه الناس، فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله؟ يعني فيقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. فانظر افتقاره إلى العلم وطلبه تحصيله وجوعته إليه. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها. فالنضر بن شميل يقول: لا يجد المرء لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. ومحمد بن هارون الدمشقي يقول: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد أي ورق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق. ولا تعجب، فما هذه الأحوال إلا مس عشق العلم. فابن القيم يقول في روضة المحبين: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. انتهى كلامه. فأين هذا الشغف يا طلاب العلم؟ أين هذا الشغف ممن يقدم حظه من عرسه على حظه من درسه، ويكون جلوسه إلى السمار وشيوخ القمراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء، وتقوى عزيمته للتنقل في الفلوات ولا تقوى على السير في نقل المعلومات، وينهض نشيطا لقنص الطير ويرقد كسلا عن صيد الخير؟ فما حظ هؤلاء وكثير هم، ما حظهم من تعظيم العلم وقلوبهم مأسورة بمحبة غيره؟ المعقد العشرون: حفظ الوقت في العلم. إذا كان العلم أيها المؤمنون أشرف مطلوب، والعمر يطوى كجليد يذوب، فعين العقل حفظ الوقت فيه، والخوف من تقضيه بلا فائدة، والسؤال عنه يوم القيامة يحملني وإياي على المبالغة في رعايته. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربه، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. انتهى كلامه. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. وقال أبو الوفاء بن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد، قال رحمه الله: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، فلقد كان أحمد بن سليمان البوقاسي المتوفى عن 28 سنة يقرئ القراءات في حال أكله خوفا من ضياع وقته في غيرها، فكان أصحابه يقرؤون عليه وهو يتناول مأكله ومشربه، بل كانوا يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء. فقد كان ابن تيمية الجد رحمه الله إذا دخل الخلاء لقضاء حاجة قال لبعض من حوله اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك، وتجلت هذه الرعاية للوقت عند القوم رحمهم الله في معالم عدة لم تبلغها الحضارات الإنسانية قاطبة، منها كثرة دروسهم، فقد كان النووي رحمه الله يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه، والشوكاني رحمه الله صاحب نيل الأوطار تبلغ دروسه في اليوم والليلة 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته. وأربى محمود الألوسي صاحب التفسير عليهم جميعا، فقد كان يدرس في اليوم 24 درسا، ولما اشتغل بالتفسير والإفتاء نقصت إلى 13 درسا. ومنها كثرة مدروساتهم، فقد درس ابن التبان المدونة 1000 مرة، وربما وجد في بعض كتب عباس بن الفارسي بخطه درسته 1000 مرة. وكرر غالب بن عبد الرحمن المعروف بن عطية والد صاحب التفسير المشهور كرر صحيح البخاري 700 مرة. ومنها كثرة مكتوباتهم، فأحمد بن عبد الدائم المقدسي أحد شيوخ العلم من الحنابلة كتب بيده 2000 مجلدة، ووقع مثله لابن الجوزي. ومنها كثرة مقرؤاتهم، فابن الجوزي رحمه الله طالع وهو بعد في الطلب 20,000 مجلد. ومنها كثرة شيوخهم، فالذين جاوز عدد شيوخهم 1000 كثير في هذه الأمة. وأعجب ما ذكر أن أبا سعد السمعاني عدد شيوخه 7,000 شيخ، قال ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد، وهذا شيء لم يبلغه أحد. ومنها كثرة مسموعاتهم ومقروآتهم على شيوخهم من التصانيف المطولة والأجزاء الصغيرة، فقد تعد بالآلاف المؤلفة، كما وقع لابن السمعاني المذكور وصاحبه ابن عساكر في جماعة آخرين. ومنها كثرة مصنفاتهم حتى عدت 1000 مصنف لجماعة من علماء هذه الأمة، منهم عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس وأبو الفرج بن الجوزي. فاحفظ أيها الطالب وقتك، فلقد أبلغ في نصحك الوزير الصالح بن هبيرة وهو يقول: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. وإلى هنا بلغ القول التمام وحسن قطع الكلام بالختام. فيا شذاة العلم وطلابه، ويا قصاد الفقه وأربابه، امتثلوا معاقد التعظيم، وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم تجدون نفعه وتحمدون عاقبته. وإياكم والتهون بها والعزوف عنها، فإنها مفتاح العلم ومرقاة الفهم، فبها تجمع العلوم وتؤصل، وبها تيسر الفنون وتحصل. فشمروا عن ساعد الجد ولا تشغلوا بميعة الجد. واحفظوا رحمكم الله قول أبي عبد الله بن القيم رحمه الله عز وجل: طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل إلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما، حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه، مقدام الهمة ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم ولا عدل عادل، كثير السكون دائم الفكر غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حجر كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون. وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. انتهى كلامه رحمه الله، فما أجمله ذكرا وتبصره. اللهم يسر لنا تعظيم العلم وإجلاله، واجعلنا ممن سعى له كذلك فناله. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا. نستقبل